إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه، وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم وقتفى أثرهم إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني معشر المسلمين ونفسي بتقوى الله عز وجل، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم تقواه في السر والعلن. مستعينين بالله عز وجل نواصل المبحث الذي بدأناه من قبل، وهو الأسباب التي تؤدي إلى هلاك الأمم، وأسرد ما ذكرناه سردا حتى يتصل الكلام بعضه ببعض. قلنا من جملة الأسباب الاختلاف في القرآن، من جملة الأسباب المجاملة في إقامة الحدود، من جملة الأسباب الغلو في دين الله عز وجل، من جملة الأسباب كثرة الأسئلة بما لا يعود عليك بنفع، من جملة الأسباب وصل المرأة شعرها بأي شيء آخر، من جملة الأسباب أن امرأة الفقير كانت تكلف زوجها من الصيغة والثياب ما تكلفه امرأة الغني. هذه الذي ذكرناه، وهي ستة أسباب. نتكلم اليوم إن شاء الله عن السبب السابع، ونردفه بالسبب الثامن إن سمح الوقت بذلك. وقبل الشروع في المقصود، أريد أن أنبه على أمرين اثنين لكي يستقيم الكلام ويتسنى لكل مسلم غيور على دينه حريص على عدم هلاك الأمة أن يستفيد بهذا الأمر. الأمر الأول، التحذير الشديد من أن نستهين بأي سبب ورد النص الشرعي بأنه يؤدي إلى هلاك الأمة. التحذير الشديد من أن نستهين بأي سبب ورد به النص الشرعي يؤدي إلى هلاك الأمة. فعلى سبيل ما ذكرناه في اللقاءين الماضيين بالنسبة لوصل المرأة شعرها بشيء آخر، ورد النص الشرعي والحديث عند مسلم كما سمعتموه بأن بنو إسرائيل هلكت لما اتخذت نساؤهم مثل ذلك. وعليه، إذا اتخذت نساؤنا مثل ذلك، أي وصلت المرأة شعرها أو شعر ابنتها بأي شيء آخر، هذا يؤدي إلى الهلاك. وليس لنا أن نحكم العقل في الأمر وأن نقول ما علاقة هلاك الأمة سواء هلاكا حسيا أو معنويا بوصل المرأة شعرها بشيء آخر. يجب على الإنسان العاقل أن يتقيد بالنص ولا يعمل عقله في نصوص شرعية لأنه لا يدري عن شيء. وربنا تبارك وتعالى وصف البشرية كلها بقوله عز من قائل: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. يبقى ليس لي أن أحكم عقلي في نص شرعي. أيضا مسألة أن امرأة الفقير تكلف زوجها من الصيغة والثياب ما تكلفه امرأة الغني، وإن كان الأمر فيه أوضح من وصف المرأة بشعرها، ولكن بعض الناس يستهين بالأمر. وقال ربنا سبحانه وتعالى: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. أيضا إخواني، مما ينبغي التنبيه عليه، آمنوا من كل مسلم على وجه الأرض يستمع لهذه السلسلة أن يدقق النظر ويرمل الفكر في تصرفاته، هل هو فعلا تلبس بسبب أدى إلى هلاك الأمة أم أن الله عفاه؟ إن كانت الأولى فليحمد الله أن بصر بعيوبه، وإن كانت الثانية فليسأل الله الثبات حتى يلقاه. لأن حقيقة الأمر إخواني بالتتبع والاستقراء وجدنا أن كثيرا من الناس يغالط نفسه ويجامل نفسه بأنه بعيدا عن كل ما يخاطب به في أي موعظة من المواعظ، وحقيقة الأمر هذا عوار عند المسلم أن يسمع الكلام من الواعظ ويسقطه على غيره ولا يسقطه على نفسه. ودي السلمة في المجتمع المسلم ينبغي أن تزول وتذهب ولا يبقى لها أثر. السبب السابع إخواني من أسباب هلاك الأمم الذي ورد به النص الشرعي الصحيح كما سوف يأتينا هو التنافس على الدنيا. التنافس على الدنيا. قبل ذكر الدليل لزاما علينا أن نتكلم عن معنى التنافس ولا المعني التنافس على الدنيا. التنافس من المصدر ينافس نافسة، وهي الحرص على الشيء بشدة والغلب عليه ومحاولة الانفراد به. المنافسة والتنافس الحرص على الشيء والمغالبة عليه والانفراد به. طيب على الدنيا، المعني بقولنا على الدنيا هنا أي متاع الدنيا، لأن الدنيا كما تعلمون وكما يتصورها البعض عبارة عن مباني وتعاقب الليل والنهار، هذا ليس له علاقة، بل التنافس المعني التنافس على متاع الدنيا. وبالاستقراء وجد أن متاع الدنيا ينقسم إلى قسمين لا ثالث له: متاع حسي ومتاع معنوي. أما عن الحسي فمنه المأكل والمشرب والملبس والمنكح وغير ذلك مما يشعر به الإنسان بحواسه الخمس. طيب المتاع المعنوي وهو طلب المنزلة والحظوة في قلوب الناس، وليس للدنيا متاع غير الاثنين السابقين. يأتي الواحد منا ويبدأ يتنافس مع غيره من المسلمين أو غيرهم في أحد متاعي الدنيا أو في كليهما. هذا التنافس إخواني بالنظر العقلي بعيدا عن الأدلة لا يستقيم لرجل أن يكون عاقلا وينافس في متاع الدنيا. فإذا علمت أنه نافس في متاعها مع اعتقاده بالحياة الأخروية فاعلم يقينا بقدر تنافسه على الدنيا بقدر قلة في عقله. واعقل هذا لعل الله عز وجل ينفعك به. ما الدليل الشرعي على أن التنافس على الدنيا يؤدي إلى هلاك الأمة؟ وإياك أن تنسى أن هلاك الأمة إما أن يكون هلاكا حسيا وإما أن يكون هلاكا معنويا، ما تنساش. وأشدها ألما على النفس عند الحر الأبي الهلاك المعنوي اللي هو الذل والهوان، ألا يكون لك كلمة في المجتمع الدولي ويفعل بك ويفعل ولا تستطيع أن تفتح فما ولا أن تهمس بكلمة. هذا عند الحر الأبي الموت أفضل منه وأهون عليه منه. الدليل الشرعي يا إخواني على أن التنافس على الدنيا يؤدي إلى هلاك الأمة ما رواه الشيخان في صحيحيهما من حديث عمرو بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين ليأتي بجزيتها. والبحرين هنا مكان في جزيرة العرب وليست دولة البحرين في الواقع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء ابن الحضرمي. فذهب أبو عبيدة بن الجراح وأتى بالجزية ودخل المدينة. فعلمت الأنصار بقدومه أن أبا عبيدة ذهب إلى البحرين وجاء بالجزية. والجزية عبارة عن صنوف الأموال المختلفة. فلما علمت الأنصار في المدينة بقدوم أبي عبيدة بن الجراح من البحرين وأنه أتى بمال وافوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر. يعني اجتمعت الأنصار كلهم ووافوا النبي أي تلاقوا معه بعد صلاة الفجر. فلما رآهم صلى الله عليه وسلم تبسم وعرف ما في قلوبهم فقال لهم أظنه قد بلغت أن أبا عبيدة بن الجراح جاء من البحرين بشيء. فضحكت الأنصار وقالوا نعم بلغنا والبقي أن تتعلموا ومن أجل هذا أتينا. تأمل معي أخي المبارك في رد النبي صلى الله عليه وسلم على الأنصار وعلينا جميعا. فقال صلى الله عليه وسلم أبشروا وأملوا ما يسركم. أبشروا وأملوا ما يسركم فوالله ما الفقر أخشى عليكم. انتبهوا معشر المسلمين وأرجو عدم المغالطة. نصيحتي لنفسي ولكم ليس ثم داع أن تغالط نفسك. فإن ابتليت بحب الدنيا في قلبك وانزرع في قلبك وبدأت تتنافس وتنافس الغير عليها فاعترف حتى يتسنى لك الخروج مما وقعت فيه. أبشروا وأملوا فوالله ما الفقر أخشى عليه. يعني كون أن نكون فقراء ليس هناك خوف مطلقا علينا أبدا. وهذا واقع. تجد كثيرا من القوم في حياته الدنيوية يعني يعيش كأواسط الناس. تجده في الغالب مستقيم على الشرع وقل أن ينحرف، بعكس من بسط له في رزقه قل منهم أن يستقيم. وإلا مظاهر العربدة التي نراها في الأفراح والمآتم وغير ذلك ما هي أكبر دليل. قال صلى الله عليه وسلم فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط لكم الدنيا كما بسطت لمن قبلكم فتتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. انتبهوا إخواني، فكثير من المسلمين بدأ شغلهم الشاغل التنافس على الدنيا اللي هو الحرص والانفراد بها والغلب عليه. وإلا سل نفسك حالات الغش والخداع والتزوير والسرقة بالإكراه إلى غير ذلك. ما الحامل عليه؟ الحرص على الدنيا. يعني حينما يتفق إنسان مع إنسان على عمل معين وبعد أن يأخذ منه كل العمل يمالطه ويوالطه في الأموال، ما الذي حمله على ذلك؟ التنافس على الدنيا. فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط لكم الدنيا، تبسط يوسع عليكم فيها، فإذا بسطت ما الذي يترتب على ذلك؟ فتتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. وروى الإمام البيهقي في شعب الإيمان، ورواه أيضا الطبراني في مجامعه الكبير، من حديث ابن مسعود ومن حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا الدينار والدرهم أهلك من كان قبلكم وإنهما مهلكاكم. ما المعني بذلك؟ التنافس، أي أن يكون الإنسان حريصا على جمع المال بأي أنواعه دون النظر إلى الضوابط الشرعية وإلى الأحكام التفصيلية. لذلك ذكر الإمام أبو الفرج الجوزي رحمة الله عليه في كتابه الماتع تلبيس إبليس، يقول أبو الفرج: لما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بعث إبليس سراياه ليضل الصحابة، يقول أبو الفرج الجوزي، فكان ترجع سرايا إبليس إلى إبليس وليس في صحفهم شيء، أي لم يتمكنوا من إضلال أي صحابي ولا من إيقاع العداوة والبغضاء بينهما، فيسألهم إبليس: لما لم تتمكنوا منه؟ فيقول السرايا: ما رأينا قوما أصلا من هؤلاء. فقال لهم إبليس: رويدا، اصبروا حتى تفتح لهم الدنيا فحينئذ تصيبون منهم حاجتكم. وقد كان، اصبروا حتى تبسط لهم الدنيا فعندئذ تتمكنون من التدخل بينهم. ذكر العلماء ما السر وما التعليل في أن التنافس على الدنيا يؤدي إلى الهلاك، انتبهوا. قال أهل العلم: لأن الحرص على الدنيا وعلى متاعها في غالب الأحيان سيكون على حساب الواجبات الشرعية وليس على حساب المستحبات، انتبهوا إخوان. الحرص على الدنيا ليجلب منها الإنسان ما يسر ويسر زوجه ويسر أبناءه في غالب الأحيان سيكون على حساب الواجبات. وأضرب مثالا في السنن وفي غيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم. طلب العلم الشرعي فريضة على كل مسلم. انظر إلى بلدك، وأعني ببلدك مصر، وانظر إلى عددها، وانظر إلى عدد من يطلبون العلم، وما الذي حملهم على شغلهم بعدم طلب العلم. بل انظر إلى يوم كهذا الذي نحن فيه وهي صلاة الجمعة، وانظر من يصلي الجمعة مع الإمام ومن لا يصلي، وعندئذ تقف على حقيقة خطورة التنافس على الدنيا. يبقى التنافس على الدنيا والحرص عليها غالبا ما يكون، بل في الأكيد، على حساب الواجبات الشرعية. أضف إلى ذلك وهو أخطر من الأول، أن الإنسان إذا وضع في قلبه التنافس على الدنيا سيتولد منه الحسد لإخوانه المسلمين، وهذا من أخطر ما يدمر الأمة، تطرق ووصول مرض الحسد إلى القلب. يبدأ أنا بتنافس مع أخي، طيب أخي سبقني وبدلا من أن يبني بيتا كبيتي بنى عمارة أضعف أضعف ما بنيت، بدلا من يكون عنده مركبا واحدا أصبح عنده عدة مراكب. أنا بتنافس، أنا متخصص في الدنيا، يترتب على ذلك أن يتطرق الحسد إلى القلب، وإذا وصل الحسد إلى قلب مسلم فلا ترى منه إلا كل شر، إلا كل شر. لذلك يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: والحديث عند الترمذي وسنده حسن نص على ذلك الألباني من حديث أبي هريرة ومن حديث أنس قال صلى الله عليه وآله وسلم من أصبح آمنا في سربه وضبط في سربه. من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه يملك قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. وعند الترمذي أيضا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى يصلي خلفه بعض من فقراء المسلمين وكانوا يسقطون على الأرض صرعا من شدة الفاقة والفقر، حتى أن بعض الأعراب يقول عنهم إنهم لمجانين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من الصلاة ينظر إليه، إلى من؟ إلى من سقط خلفه في الصلاة من شدة الجوع والفقر، فكان يقول لهم والله لو تعلمون ما لكم عند الله لأحببتم أن تزدادوا فاقة على فاقتكم. لو تعلمون ما عندكم عند ما لكم عند الله لأحببتم أن تزدادوا فاقة على فاقتكم. إخواني معشر المسلمين، انظر وتدبر إلى وجه الإشكالات بين كثير من المسلمين، حتى إذا وقع اختلاف بين الرجل وزوجه ووصلوا إلى ولي الأمر ليفصل بينهم، إذا نظرت بشيء من الفحص والتدقيق أين وجه الخلاف على متاع الدنيا، على متاع الدنيا وهو التنافس. الرجل يكون حريصا على أن يستحوذ على كل المتاع ويطلقها بدون شيء، وهي كذلك، وهذا فيما بيننا، كل هذا من التنافس على الدنيا الذي يؤدي إلى الهلاك، كما ثبت ذلك عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. إخواني معشر المسلمين، هذا أمر مقطوع به، والدليل الشرعي دل عليه، على أن التنافس على الدنيا على متاعها حسيا كان أو معنويا يكون على حساب الواجبات والمستحبات، يؤدي إلى تولد الحسد، ومنه يأتي البغضاء والكراهية بين أفراد الأمة، ومن ثم تتحلل وتتفسخ وتندثر وتضعف. ما السبيل إلى عدم التنافس فيما بيننا على الدنيا؟ ما السبيل إلى ذلك؟ يعني احنا عرفنا دلوقتي بالأدلة الشرعية إن من أسباب الهلاك التنافس. تنافس يعني حريص على متاع الدنيا. طب متاع الدنيا وصل إلى أخي، سأكون حريصا بكل ما أتيه أن أسلبه منه ويأتي إليه، هذا هو الواقع. ما السبيل إلى عدم التنافس فيما بيننا على الدنيا؟ وما السبيل أن يتربى العبد على الزهد وعدم النظر إلى متاع الدنيا؟ انتبهوا إخواني، لأن كثير من القوم يأتيه الشيطان ويزين له متاع الدنيا بغلاف الشرع. وأضرب لك مثالا ولا تعجب، الأغلبية منا في حال فقره وقلة المال عنده كانت أشغاله قليلة، وفي غالب الأحيان يلجأ إلى الله ويستقيم على الشرع. فلما كثرت أمواله وتشعبت وتعددت، انظر ما الذي صدر منك، انظر إلى حرصك على الجمع والجماعات، انظر على حرصك على قيام الليل، انظر على حرصك على صلة الرحم وعلى طلب العلم، وعندئذ ستقف على حقيقة الأمر. لذلك إخواني معشر المسلمين، ذكر أهل العلم أن على العاقل لكي لا يتنافس على الدنيا ويبتعد عنها ويأخذ منها بلغة، أي ما يبلغه إلى الآخرة، يجب عليه أن يعقد مقارنة بين الدنيا وبين الآخرة. وعندئذ قبل أن تتنافس سل نفسك في أي شيء تتنافس وأين عقلك. يعني يقول الإمام علي الربذاري رحمة الله عليه، في طلب الدنيا مذلة النفوس. اي والله ما طلبها احد قط الا وذل نفسه. طلب الدنيا مذلة النفوس، وفي طلب الآخرة عز النفوس. انظر إلى وسائل طلب الآخرة ومن الذي أذلك؟ لا أحد. فإن قلت يتعالى علي شيخي أو يغلظ علي في القول، هذه ذلة مشروعة باتفاق أهل العلم. أن يذل طالب العلم نفسه لشيخه ليتعلم منه مشروع ومأجور عليه. في طلب الدنيا مذلة النفوس، وفي طلب الآخرة عز النفوس. فويا عجبا، كلام علي الربذاني، من يطلب ما فيه ذل ويفنى على ما فيه عز ويبقى. أين العقل؟ أين العقل؟ يعني في طلب الدنيا مذلة، وطبعا كلنا بنشتغل وكلنا أصحاب تجارات وأصحاب أعمال وأصحاب مصانع، وإثناء عملك انظر كيف تذل نفسك، وهذا واقع لا ينكره إلا مكابر. في ماذا؟ في طلب الدنيا مذلة النفوس، وفي طلب الآخرة عز النفوس. إخواني معشر المسلمين، سأسرد عليكم مقارنة في 6 نقاط بين الدنيا وبين الآخرة على سبيل السرد فقط، أما الشرح والتفصيل فله وقت آخر. والذي يعني أنشدك بالله فيه أن تمعن النظر قبل أن تنافس أحدا في الدنيا، انظر إلى هذه المقارنة، وقبل أن تتمادى في التنافس وتتمادى في الكيد والمكر إلى غير ذلك، والطرق الملتوية لتحصل على شيء من متاعها، تدبر. لذلك علماء الأرض ومن جملتهم علماء الشريعة لما ييجوا، وانتبهوا معايا لهذه المعلومة يا أخواننا، لما ييجوا يقيموا أمة من الأمم، يتم التقييم من خلال محورين اثنين. إذا ولد المحوران فالأمة من أقوى الأمم، اختل واحد أو انعدم فهي من أضعف الأمم. انعدم المحوران ما عادتش أمة، توكل بالأقدام. المحور الأول قوة وحدة البناء اللي هو أنا وأنت. المحور الثاني قوة الترابط بين وحدة البناء. بالضبط جدره، الجدار ده مبني بالطوب. عشان نقيم قوة تماسك هذا الجدر بنشوف وحدة البناء قوية. طب الترابط بين الطوب وبعضها ببعض قوية، الجدار قوي. كذلك أنا وأنت، إحنا أقوياء، الفرد فينا قوي، والذي أعنيه هنا قوة الإيمان والمحبة لله عز وجل وغير ذلك، وقوة الترابط فيما بيننا. إذا وجدت المحوران فالأمة من أقوى الأمم. وأوضح مثال عهد الصحابة، الرجل يزن 100 والترابط فيما بينهم، والله لولا صحة السند ما وجدنا له نظيرا وما صدقناه. يعني واحد من الصحابة يحضرني مثال هذا، ذبح كبشا وأهدى رأس الكبش إلى جاره، فلما وصل رأس الكبش إلى الجار قال لمن أتى به: اذهب به إلى فلان فهو أحق به مني. فذهب حامل الرأس إلى فلان فقال له: اذهب به إلى فلان فهو أحق به مني. كم 10 بيول ثم رجع إلى الأول. انتبهوا، بمثل هذه الأمثلة نعرف مدى قوة الترابط. يذهب برأس كبش إلى رجل فيؤثر غيره عليه 10 بيوت حتى يرجع إلى الأول، لولا صحة السند ما صدقنا ذلك. يبقى قوة وحدة البناء وقوة الترابط. التنافس على الدنيا يضعف ويقطع الترابط فيما بيننا، تنهار الأمة وتضمحل وتندثر وتركل بكل قدم من أهل الخبث ومن حسالة المجتمع. المقارنة الأولى بين الدنيا والآخرة، سأسرد الست سردا. الدنيا ثانية والآخرة باقية. يقول علي الربذاري أيضا: لو كانت الدنيا من ذهب يفنى والآخرة من خزف يبقى، لكان على العاقل أن يختار ما يبقى على ما يفنى. العاقل، العاقل. يبقى الدنيا فانية والآخرة باقية. المقارنة الثانية: الدنيا تشتت الهم وتفرق الذهن، والآخرة على العكس. نعم، انظر. لذلك كان أبو الدرداء يقول: اللهم إني أعوذ بك من تفرقة القلب. قيل: وما تفرقة القلب؟ قال: أن يكون لي في كل واد مال متشدد، وإذا وقعت بلية في ماله كما تعلم ما الذي يصاب وما الذي يحدث له. تشتت الهم وتفرق الذهن والآخرة على العكس. قال أهل الجنة: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. المقارنة الثالثة: الدنيا، انتبهوا، ذليلة مهينة حقيرة، ومع ذلك لا يحصل الإنسان منها ما يريد. هاتي رجلا، وأنا وانت من القوم، وصل إلى 80 أو 90 وأظهر الحقيقة، قال لك: أنا خلاص تمتعت. يقولها رياء، وفي الحقيقة ما حصل منها ما يريد، مع أنها إيه؟ حقيرة ذليلة مهينة، ولا يحصل الإنسان منها ما يريد. وإن حصل منها ما يريد كان اكتفى ووقف، وهذا لا يكون. الأمر الرابع: الدنيا من شؤمها وبلائها، إن حصلت منها شيئا ولو من حلال أنقص من درجتك عند الله عز وجل. انتبهوا يا أخوانا، حتى إذا تنافست انظر على أي شيء تتنافس. الدنيا من شؤمها وبلائها، إن حصلت منها شيئا ولو من حلال أنقص من درجتك عند الله. المقارنة الخامسة: لذائذ الدنيا ونعيمها، يشاركك فيها البر والفاجر والكافر حتى البهائم، أما لذائذ الآخرة فهي للمؤمن فقط. ودي خطيرة جدا. لذائذ الدنيا ونعيمها، من اللي معنا فيها؟ أخس خلق الله. بل تجد إن في غالب الأحيان أضعف المخلوقات تلذذا بمتاع الدنيا هو الآدمي، هو الآدمي، من منكح ومركب وملبس ومشرب إلى غير ذلك، هو الآدمي من أضعف الأشياء. يبقى لذائذ الدنيا ونعيمها يشاركنا فيها البر والفاجر حتى الكافر حتى البهائم، أما لذائذ الآخرة فهي خاصة بالمؤمن. يبقى على أي شيء أنافس وعلى أي شيء أحسد وأمكر وأكيد لمن سبق بشيء من الدنيا. الوجه السادس من المقارنة وهو الأخير: نعيم الدنيا ومتاعها مسبوق بألم وبتعب وملحوق بأذى وبحسرة. وده واقع. لذائذ الدنيا مسبوقة بألم وبتعب. أي شيء من الدنيا تتمتع به لابد أن يسبق بذلك. طب وبعد أن تتمتع مسبوق بأذى وبقبر وبحسرة إن فاتك المتاع. أما نعيم الآخرة فكما قال رب البرية: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إخواني معشر المسلمين، نتدبر ونتعقل ونسعى لتحصيل متاع الدنيا بما أحل الله دون أن نغلب جانبا على جانب. وإذا رأينا إنسانا ينافسنا في الدنيا، وإذا بعنا بشيء باع بأقل، بعنا أقل منه إلى غير ذلك لنفسد السوق، هذا يؤخذ عليك، هذا من التنافس على الدنيا، وهذا مخالف سيعقبه من الضرر عليك وعلى أخيك ما لا يعلمه إلا الله. أضف إلى ذلك يؤدي إلى هلاك الأمة. فلنتعقل الأمور ونتريث ونمعن النظر، وكل واحد منا ينظر بإنصاف إلى سلوكه، فإن وقع في شيء مما يؤدي إلى الهلاك فليتق الله ربا ويقلع. والأمة لا تحتمل، وإن كانت الثانية فليسأل الله الثبات حتى يلقاه. أقول قولي هذا وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. السبب الثاني من موعظة اليوم، وفي الترتيب السبب الثامن الذي يؤدي إلى الهلاك ودلت عليه النصوص، هو البخل. البخل، طيب ضابط البخل، وما الفرق بينه وبين الشح؟ الجواب: البخل الحرص بما ليس عندك، يعني مش موجود عندك وأنت حريص عليه، يعني أنت حريص عليه قبل أن يصل إليك. طب يبقى لو وصل لا شك أشد حرصا، هذا هو البخل. طيب والشح؟ عدم النفقة في الواجب أو المستحب. الدليل على أن البخل يؤدي إلى الهلاك ما ثبت عند الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله. يقول جابر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم. ودي محل الشاهد، أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. فإذا وقع سفك الدم واستحلال المحارم، ماذا تريد هلاكا أشد من ذلك؟ وثبت عند الإمام أبي داود بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والشح فإنه أهلك من كان قبله. حملهم على أن استحلوا دماءهم وقطعوا أرحامهم واستحلوا محارمهم. يبقى بناء على ذلك الشح أن يحرص الإنسان على ما ليس عنده، وبناء على هذا الحرص سيترتب على ذلك أن يسفك الدم ويستحل المحارم ويقطع الأرحام، وبناء على ذلك وحدة الترابط أو قوة الترابط بين الأمة ستضعف، ومن ثم تضعف الأمة. إخواني معشر المسلمين، لينظر كل واحد منا فيما أعطاه ربنا من النعم من صنوف الأموال، وانظر هل فعلا تنفق في الواجب عليك وفي المستحب، أم أنك تنفق فيما حرم الله. لذلك في تفسير قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وجاءت في موضعين من القرآن، في سورة البقرة وفي سورة النساء: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. قال أهل التفسير: وكيف يأكل المسلم ما له بالباطل. ما هو لو أن السياق ولا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل كلمة السياق إن شاء الله مفهوم، ولكن يأتي النص ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام، والنص الثاني أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. قال أهل العلم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل المعني بذلك أي لا يأكل أحدنا مال غيره بالباطل بدون إذن من الحق، وعبر ربنا عز وجل بأموال الغير كأنها أموالنا لأن المسلم أخو المسلم يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا تفسير من تفسير أهل العلم هذه الآية. القول الثاني وهو محل الشاهد ويتعلق بموضوعنا في مسألة الشح والبخل لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، قال أهل التفسير كل من أنفق ماله في معصية الله فقد أكل ماله بالحرام، ده الضابط. كل من أنفق ماله في معصية الله، انظر أخي المسلم وتدبر كم من واجب أوجب عليك الشرع أن تنفق مالك فيه، وكم من مستحب استحب لك الشرع أن تنفق ماله فيه وتركت كل هذا وأنفقت فيما حرم الله. اتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم، وفي رواية أبي داود اتقوا الشح فإن الشح يؤدي إلى البخل. يبقى شح في النفس، الحرص على ما ليس عندك، بعد ذلك ترتب على ذلك جاءك المال أشد حرصا عليه، جاءك الواجب ما أنفقت، المستحب ما أنفقت، فأنفقت في معصية الله عز وجل. تعلمون إخواني معشر المسلمين بالاستقراء، وكأني ذكرت لكم هذا الأمر في هذا المكان بالاستقراء والتتبع، ومسألة الاستقراء هذه كما قال علماء الأصول الاستقراء ينقسم إلى قسمين، استقراء أغلبي واستقراء ناقص. أقول بملء الفي، لو أن ما ينفق من أموال المسلمين منهم على معصية الله امتنع لتبدلت أحوالنا في يوم وليلة. لو أن ما ينفق من أموال المسلمين في معصية الله امتنع، عد أفراح، مآت، مخالفات شرعية من غناء وغير ذلك، تدخين، مخدرات، مخالفات شرعية في أجسامنا، إن شاء الله لن أكون حانثا إن أقسمت بالله غير حانث لتبدلت أحوالنا في يوم وليلة، وما احتجنا كل العناء الذي يفكر فيه خبراء الاقتصاد لنشل البلد. لا لا، الأمر أيسر من ذلك بكثير بكثير. لذلك وبالمناسبة علم الاقتصاد من ألفه إلى يائه يقوم على دعامتين اثنتين لا ثالث له. يعني عاوز تفهم اقتصاد كويس ويشار إليك بالبنان أنك من أهل هذا الفن، الاقتصاد يقوم على دعامتين اثنتين لا ثالث لهما دل عليهما القرآن والسنة. الأول حسن النظر في جلب المال وتنميته، أجيب الفلوس منين وثمرها إزاي، أجيبها من حلال وثمرها بما أمر الله، ده الدعامة الأولى أو الركن الأول أو المحور الأول. الدعامة الثانية حسن النظر في إنفاق المال، استقامت لك الدعامتان ستكون من أقوى الأرض اقتصادا، وحروب اليوم كلها بين العالم كله تدور حول الاقتصاد، ومش هي دي بس، لا ركز معايا، ده هو يضعف اقتصاده ويوهنه، ومن ثم يأتي إليك ليحتل أرضك ويستحل محارمك بحجة يريد أن يرفع اقتصادك. يا ريت نستوعب حسن النظر في جلب المال وتنميته. يبقى أنا جلبت المال وثمرت وعملت مشاريع وشغلت الناس كلها في مشاريع أمر الله بها حلال. طيب لما أنفقت المال في أي شيء أنفقته، انتبهوا معشر المسلمين حتى نقف على حقيقة ما يدور حولنا، حتى ننظر إلى سلوكنا ونعرف أحوالنا، وهل يا ترى أنا وأنت وغيري وغيرك فعلا معول هدم في جدار الأمة أم معول بناء؟ الأمر ليس للعقل ولا للهوى، ولكن الأمر طبقا للأدلة الشرعية. فإن تلبس أحدنا بذنب من الذنوب التي يؤدي إلى الهلاك فهو هدام، وإن نعق كما ينعق الحمار، وإن لم يتلبس واستعان بالله وحافظ على الأمة فيرجى من ورائها الخير. نأمل إن شاء الله كما قلت في أول الحديث أن نقف مع النفس وقفة صادقة. فعلا أنت بتتنافس مع الغير في الدنيا، والعداوة والبغضاء تبت بينكما من أجل التنافس. يعني أنت عامل ورشة خراطة مثلا في حي معين في شارع، وكل أهل الحي يأتون إليك ويعملون أشغالهم لديك، قام مسلم وابتعد عنك يعني 50-60 متر وعمل ورشة تانية، ما الذي تحرك في قلبك؟ مش عايز مغالطة، لا نريد مغالطة، انت رجل بياع واهل الحي يتكالبون عليك بتبيع كل شيء واسعارك كويس، جاء رجل اخر وفتح بعدك بقليل وبنفس اسعارك يا بياع، ما الذي تحرك في قلبك؟ انتبهوا يا اخوانا، مش عايز مغالطة، التمزق والتفرق والحقد والحسد تولد فيما بيننا من أجل الدنيا. واخد بالك، الصواب إن يكون في شيء من الهجر والخصام ولكن لأجل الدين، لأنه مبتدع ولأنه انحرف عن الجادة، أما أن أهجره لأنه عمل مشروع والزبائن راحت عنده وأنا ما عادش عندي شيء، هذا ليس من دين الله وليس من شرع الله، بل هذا مدعاة إلى هلاك الأمة. نريد التدقيق والنظر ومراجعة النفس حتى يتسنى لنا التقدم، لأنه كما تعلمون الوعظ والعلم والإرشاد هذا حسن، أحسن منه أن نعمل به. يبقى احنا دلوقتي ماشيين في سلسلة معينة وبنتكلم عن أسباب هلاك الأمة، الغرض من السلسلة إيه؟ أن أقف أنا وأن إن كنا تلبسنا بشيء من الذنوب تؤدي إلى الهلاك نقلع عنها، هو ده الهدف، حتى يتسنى لنا الانتهاء وننتقل إلى غيره. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم الهداية والرشاد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا ضلا إلا هديته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا غائبا إلا إلى أهله سالما غانما رددته. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا له، وخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى ما تحبه وترضاه. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى ما تحبه وترضاه. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى ما تحبه وترضاه. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير وتؤزهم عليه، وجنبهم يا ربنا البطانة السيئة، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.